بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مسألة قبح التجري، أي قبح الفعل المتجرى به، وذكرنا أن صاحب الكفاية أفاد بأن الفعل المتجرى به غير معقول، غير اختياري، لأن ما قصده المتجري هو شرب الخمر، وما وقع منه خارجان هو شرب العصير مثلا، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وقد نقض عليه في كلمات الأعلام بعده بنقض، وهو أنه لو كان الفعل المقطوع الحرمة مع عدم كونه حراما واقعا غير اختياري لاستحال النهي عنه، فيستحيل أن يقول الشارع للمكلف لا تشرب مقطوع الخمرية، لأن المفروض أن شرب مقطوع الخمرية بنظر الكفاية غير اختياري، حيث إن من يشرب ما قطع بخمريته إنما يقصد شرب الخمر، لا شرب مقطوع الخمرية لعدم التفاته لقطعه. فلو كان شرب مقطوع الخمرية غير اختياري لكان لازم ذلك استحالة النهي عنه، مع أنه لا إشكال في صحة النهي عنه، بأن يقول المشرع لا تشرب ما تقطع بكونه خمرا، ولا تأكل ما تقطع بكونه ميتتين وأشبه ذلك. وأجاب المحقق الإصفهاني قدس سره عن هذا الناقض بأنه المستحيل تعلق الناهي بالفعل غير الاختياري، أما كون الغير الاختياري موضوعا للنهي لا متعلقا فهذا لا مانع منه، مثلا إذا قال الشارع إذا دخل الزوال فصلي، فإن دخول الزوال ليس فعلا اختياريا للمكلف، ولكن المولى جعله موضوعا لحكمه لا متعلقا، فمتعلق حكمه هو الصلاة وهي أمر اختياري، وأما دخول الزوال فهو شنو؟ موضوع للحكم، أي شرط في فعلية التكليف، لا أنه مكلف به. وفي المقام كذلك، فإن المولى إذا قال لا تشرب مقطوع الخمرية، فإن مقطوع الخمرية موضوع وليس متعلق، وكأنه قال إذا وجد ما هو مقطوع الخمرية فلا تشربه، فمقطوع الخمرية أخذ شنو؟ موضوعا وشرطا في التكليف لا متعلقا. نظير أن يقول المولى طف بالكعبة، فإن الكعبة ليست متعلقا بل موضوع للتكليف، أي إن كنت عند الكعبة فطف بها، فلا يرد الإشكال على صاحب الكفاية، فهو يسلم أن مقطوع الخمرية غير اختياري ولا يصح التكليف به، وما ذكر من الأمثلة فمقطوع الخمرية فيها موضوع وليس شنو تعلق. ولكن هذا الجواب ليس إصفهانيا كسائر كلماته، إذ المفروض أن المتعلق يتحصص بقيوده، فإذا كان المتعلق مما يتحصص بالموضوع وبالقيود فيرجع لا محالة مقطوع الخمرية إلى كونه شنو؟ قيدا في المتعلق. فالمولى إذا قال صل بعد الزوال فإن الزوال خصوصية أخذت في المتعلق، أو قوله طف بالكعبة وأشبه ذلك، فشرب مقطوع الخمرية حصة من الشرب متقيدة بكون المشروب شنو؟ مقطوع الخمرية، فلا يخلو إما أن يقول صاحب الكفاية هذا الفعل الشرب المتقيد بمقطوع الخمرية اختياري أو غير اختياري، فإن كان اختياريا فهذا خلف خلف لمبناه أن الفعل المتجرى به شنو غير اختياري. فلو شرب الإنسان ما يقطع بكونه خمرا فتبين أنه سكن جبين فليس فعلا اختياري. وإن قال بأنه غير اختياري هذا الإشكال على بأنه كيف صح النهي عنه وهو غير اختياري. والصحيح في الجواب والدفاع عن صاحب الكفاية أن صاحب الكفاية مرد حسابي لا يدعي أن شرب مقطوع الخمرية غير اختياري مطلقا، إنما يدعي وهو ظاهر الكفاية أن المكلف إذا قصد الواقع من فعله فالمقطوعية تكون غير اختيارية، لا أن المقطوعية دائما غير اختيارية. فالمكلف إذا شرب ما يقطع بكونه خمرا إما أن يقصد الواقع بشربه أو يقصد شنو عنوان المقطوعية. فإن قصد الواقع أي شرب مقطوع الخمرية بداعي شرب الخمر، وإنما المقطوعية شنو مجرد طريقية وكاشفية، وإلا فما يقصده هو شرب الخمر الواقعي. ومقطوعيته بأنه خمر مجرد طريق وكاشف ليس إلا. فهنا يدعي صاحب الكفاية أن القطع أمر شنو غير اختياري لأنه مغفول عنه والنظر لما للواقع. فالقطع حينئذ ما به ينظر لا ما فيه ينظر، فمحط نظر المكلف هو الخمر الواقعي. فهنا يدعي صاحب الكفاية ويقول لو تبين أن ما شربه سكن جبين تبريزي فحينئذ ما قصد وهو شرب الخمر الواقعي لم يقع، ما وقع وهو شرب السكنجبين ليس مقصودا. هنا يدعي أن الفعل المقطوع ليس شنو اختياريا. أما لو انصب نظر المكلف على القطع نفسه لا على الواقع فقال أنا أفتي بما أعلم أنه حجة، أما حجة واقعا أو غير واقعا ما لي شغل. فأنا أفتي بمعلوم الحجية لا بما هو الحجة، فمصب نظري للمعلوم لا للحجة الواقعية. فهنا يكون الفعل المتعنون بعنوان كونه شنو معلوما ومقطوعا فعل شنو؟ اختياري، لأنه غير اختياري، لأن مصب نظره على المعلومية لا على الواقع. فلو تبين أن ما أفتى به غير حجة لا يقال لم يصدر منه فعل اختياري، لأنه قصد ما علم ولم يقصد ما هو حجة واقعة. فلا يرد الإشكال على الآخند الخراساني بأن لازم كلامه في التجري عدم صحة النهي عن ما هو مقطوع الحرمة، مع أنه يصح النهي عنه. تم الكلام في هذا البحث، وتحصل منه أننا لم نجد دليلا وشاهدا لا عقليا ولا عقلائيا على أن الفعل المتجرى به شنو؟ قبيح، ولا على أن قصد المعصية قبيح، وإنما الفعل المتجرى به كشف عن قصد المعصية، وقصد المعصية كشف عن سوء السريرة. فليس هناك قبح فعلي. وفاقا للشيخ الأعظم والسيد الأستاذ دام ظله، المبحث الذي بعده من مباحث التجري، على فرض أن الفعل المتجرى به قبيح، فهل هو مستوجب لاستحقاق العقوبة عليه أم لا؟ وهنا أمور. كاشف عن شنو؟ خب، نصوص شرعية تقول ماكو شيء عليه، الله غفور رحيم. ما بينت، ما تعرضت للقبح والحسن. إنما الأعمال يعني إذا صدر منه عمل فهو منوط بنيته، ما تعرضت للحسن والقبح، ما تحدثت عن الحسن والقبح. نعم، إيه يعني يثاب يعاقب، هذا تعرضت للنصوص. أما الحسن والقبح ما تعرضت له، ما يعاقب، لعله معصية شرعا ما يجوز شرعا، عاقب يعني معصية. الأمر الأول، قلنا هنا أمور. الأمر الأول ما ذكره الشيخ الأعظم من أن غاية ما نسلم به أن المتجري مذموم عند العقلاء، ولكن هذا الذم على الفعل، على القصد، على سوء السريرة، هذا غير معلوم، وبالتالي لو كان المذموم شخص المتجري لا فعله، لكونه شخصا مو خبيثا، سيدة خبيثة عشنو هذا، لكونه شخصا
متهاونا
متهاونا. لكونه شخصا متهاونا فهذا لا يستلزم استحقاق العقوبة، لأن المستلزم لاستحقاق العقوبة انصباب الذنب على الفعل بأن يكون الفعل مذموما، وأما كون الفاعل مذموما هذا لا يستلزم استحقاق العقوبة، وهذا على مبناه طبعا. إنما نحن نبحث لو كان الفعل قبيحا فهل يكون موجبا لاستحقاق العقوبة أم لا. نأتي للأمر الثاني. ذكر المحقق الحائري صاحب الدرر لدى الكريم حل ضيفا عبده شيخ عبد الكريم، قال بأنه لا ملازمة، لأننا لو قلنا بأن التجري هتك للمولى أو ظلم له لكان مستلزما لاستحقاق العقوبة، لأنه مس المولى. وأما إذا قلنا بأن التجري قبيح في نفسه لا بملاك هتك المولى أو ظلمه، بل الإقدام على المعصية قبيح في نفسه فلا ملازمة حينئذ بين قبحه و استحقاق العقوبة عليه، لأنه لم يضيع حق المولى ولم يظلمه ولم يهتك حرمته إلى آخره. ولكن الصحيح أنه إذا أحرز كون الفعل قبيحا لم يكن عقاب المولى لفاعله شنو ظلما له، لإمكان أن يحتج المولى على عبده بأنه إنما عاقبه لأنه فعل قبيحا. فهناك ملازمة بين قبح الفعل وعدم كون العقاب ظلما، وهذا يكفي عندنا، إذ متى ما أحرزنا أن المولى لو عاقب فاعل القبيح لم يكن ملوما ولم يكن عقابه إياه شنو ظلما، إذن فعل التجري بناء على قبحه مورد لاحتمال العقوبة، ومقتضى قضاء الفطرة أو العقل بدفع الضرر المحتمل شنو اجتنابه. لا هو ما يقول انا ما لي شغل في تحديد دائرة المولى، لان انا مو بحثي الان، أنا بحثي، هو يقول أنا الآن مو صدد بيان ما هي دائرة حق المولى، أنا بصدد بيان لو قلنا أن التجري قبيح من غير جهة المولى، لو قلنا بذلك، ما يقول أنا أقول أو لا أقول، يقول لو قلنا، لو قلنا بأن التجري قبيح لكن لا لأجل أنه مسيس بالمولى، تروا التجري ما إلى مساس بالمولى بس هو قبيح في نفسه، ولو لأنه يوجب مفسدة نظامية مثلا، تجري قبيح في نفسه، يعني لو قلنا بأنه قبيح في نفسه لم يكن المتجري مستحقا لعقوبة المولى، هذا كلام. نقول ما معنى الاستحقاق؟ ليس معنى الاستحقاق إلا لو أن المولى عاقبه لم يكن عقابه ظلما له، هذا معنى الاستحقاق، هذا متحقق في المقام. فإن المكلف إذا فعل القبيح ملتفتا لقبحه فإن عقاب المولى له ليس ظلما له، وهذا هو معنى الاستحقاق وليس شيئا آخر. بل إذا كان قبيح في نفسنا فهو كذلك. بل لا ما يحتاج للشرع، كلامنا انه قال لان مسألة عقلية هي مسألة شرعية، لو عاقبه المولى على فعل القبيح هل يعد ظلما له عقلا ام لا، هي مسألة عقلية بعد، هي مسألة شرعية. نقول بل ليس ظلما لو فعل قبيحا، ما قلت هذا انا، ما قلت هذا، ما اقول هذا انا، وين قلت هذا؟ ما قلت هذا، بعد ما قلت انا بعد ما انا ملزم بما لم اقل. ما ظلم احد لكنه قبيح كالكذب مثلا، افترضوا ما ظلم، ما هذا مبنى موجود عند يعني الكلاميين، عندهم مبنيان، هل أن جميع الحسن والقبح يرجع إلى الظلم والعادل أو أنه لا، القبح له مناشئ أخرى، الكذب قبيح في نفسه ولو لم يكن ظلما، الصدق حسن في نفسه ولو لم يكن عدلا، هذا مسلك ثاني. فبناء على هذا المسلك الثاني شنو المشكلة؟ هناك قبيح وليس ظلما، مولى يقول أعاقبك عليه لأنه قبيح وأنت ملتفت لا قبحة، وإن لم يكن ظلما شكوا بيها. أنا ما في قلت ملازمة، أقول من فعل القبيح ملتفتا لقبحة لو عاقبه المولى لم يكن عقابه ظلما لا، أنا ما أقول لازم يعاقبه، ولو عاقبه المولى على فعله القبيح لم يكن عقاب المولى ظلما له، قل انت فعل قبيح استاهل. هذا ما اقصده، لماذا ظلم المولى لو ظلم غيره خلص اذا ما يصير اشكال علينا، لان احنا اشكالنا لا يرتبط استحقاق العقاب بظلم المولى، مو شرط. محقق الحائري يقول هذا هو الشرط، ان يكون ملاك استحقاق العقوبة شنو؟ تعريض بالمولى، لازم في شيء مس بالمولى حتى يعاقب. نعم خلاص اذا فشنو اشكال علي انا؟ انا قاعد اشكل على الحائري في النقطة. الحائري يقول إنما يكون الفعل موجبا للعقوبة إذا مس المولى، إذا ما يمس المولى جهنم إن شاء الله يصير أقبع القبائح، نقول له مو صحيح، إذا ثبت أن الفعل قبيح حتى لو ما مس المولى، إذا ثبت أن الفعل قبيح لم يكن عقاب المولى لمن فعل القبيح ظلما. ثم تقولون اذا القبح ظلم لغير المولى ما يخالف، اذا القبح ظلم مو للمولى لغير المولى كلامنا صحيح، بل ايه كلامي صحيح الحمد لله. الامر الثالث، ذكر السيد الامام قدس سره ان التجري لا يوجب استحقاق العقوبة وان كان قبيحا، والسر في ذلك يا شيخ احسان دليل اني، فهو لا اشكال ان المعصية شنو توجب استحقاق العقوبة، هذا ما في كلام. زين، شخص شرب المائعة معتقدا انه خمر وتبين انه خمر ولا اشكال انه شنو يستحق العقوبة، فنقول ما هو ملاك عقوبته اذا تبين انه خمر؟ ما هو ملاك عقوبته؟ فان قلتم بان ملاك عقوبته هو قصد التمرد على المولى، فهذا الملاك موجود في التجري، ولازم ذلك المساواة في درجة العقوبة بين المعصية والتجري، وهذا مما لم يتفيقه به متفيقه. ولم يتعيلم به متعيلم. وإن قلتم بأن العاصي مضافا لقصد التجري فإنه يستحق العقوبة بسبب أنه خالف أمر الله واقعا، فلازم ذلك استحقاق العاصي شنو بعقوبتين، عقوبة على قصده للتمرد على المولى وعقوبة على مخالفته لأمر الله عز وجل واقعا، وهذا مما لم يتفيقه به متفيقه. فالنتيجة أن المتجري ليس معاقبا، لأنه لو عوقب فماذا تقولون في المعصية؟ فهل يعاقب العاصي على نفس القصد؟ لزم التساوي. هل يعاقب العاصي مضافا لذلك بالمخالفة؟ لزم استحقاق عقابه. طلع نفسكم من هالورطة، طلع رجلك من هالورطة وقل المتجري لا استحق العقوبة، وإلا لزم أن تقع في هذه المحاذير يا شيخ حسان. وهنا وجوه للجواب. الوجه الأول، ما ذكره بعض الأساتذة دام ظله من أننا بلي نلتزم، بلي أن العاصي بلي يستحق عقوبتين، بلي عقوبة على قصده التمرد وهو مشترك بين المتجري والعاصي، وعقوبة على تفويت غرض المولى، فإنه فوت غرض المولى وأوقع نفسه في مفسدة الخمر، بينما المتجري لم يفوت غرضا للمولى إذ تبين أن ما شربه سكن جميل. وهذا الجواب كما ترى، فإن تفويت غرض المولى لا يوجب استحقاق العقوبة، وإلا من اعتقد قاطعا أن هذا المائع سكن جبين فشربه وهو مؤمن متدين خوش آدمي، ثم تبين أنه شنو؟ خمر، فقد فوت غرض المولى، لكن لا قائل لاستحقاقه للعقوبة. فمجرد تفويت غرض المولى ليس مناطا لاستحقاق العقوبة. إذن لم يفترق العاصي عن المتجري في شيء، فلازم ذلك القول بالتساوي في درجة العقوبة، ولا يقول به أحد. الجواب الثاني وأقتصر عليه، من قال كشيخنا الأستاذ قدس سره نلتزم بأن العاصي والمتجري مستحقان للعقوبة بملاك واحد، وهو شنو؟ قصد التجري والتمرد، وموافقة الواقع في المعصية وعدم الموافقة في التجري أمران غير اختياريين، لأن مطابقة الواقع وعدم المطابقة ليس بيد المكلف، فلا يعقل إناطة العقوبة بالمطابقة وعدمها، إذ لا تناط العقوبة بأمر غير اختياري، وما هو الاختياري هو القصد، قصد التمرد وإبرازه، وهذا أمر مشترك بين العقوبة بين العفو عن المعصية والتجري. ولم تنزل آية ولم تصدر رواية ولم يحكم عقل حكما بديهيا أن لا تساوي، حتى إذا قلنا بالتساوي فقد خالفنا آية أو رواية أو حكما عقليا بديهيا، نلتزم بالتساوي، فهذا تسليم بالإشكال وليس جوابا عنه. يأتي الكلام بعد العتلة، أنا أعطل 3 أيام، سبت وأحد واثنين، أرجع يوم الثلاثاء بعد العطلة يجي الكلام في الباب، نريد نطرح مسألة اللي يريد يبحثها يشوفها، مسألة هي ترتبط بهذا البحث، بحث التجري، مخالفة الاحتياط الوجوبي، لو أن شخصا خالف الاحتياط الوجوبي للمجتهد من دون مؤمن، يعني ما في فتوى تجوز، مثلا نفترض أن المجتهدين اتفقوا على أن الأحوط وجوبا عدم حلق اللحية، وهو حلق اللحية، هل مخالفة الاحتياط الوجوبي توجب الفسق؟ احتمال. ترفع العدالة من دون أن توجب الفسق؟ احتمال ثاني، لا انها ترفع العدالة ولا توجب الفسق، احتمال ثالث. والمسألة مبحوثة ايضا، والحمد لله رب العالمين. ان خالفت الاحتياط الوجوبي توجب الفسق، هذا احتمال، لا هذا مو فاسق لكنه ليس بعادل، ترفع العدالة ولا توجب الفسق، ام انه لا هذا ولا هذا، الحمد لله. الله يسلمك عبد الله،
أرجو
لا لا سلكم إذا نراكم إن شاء الله نراكم. ان شاء الله الليلة انا موجود. ما عندي مكتب لا. ان شاء الله رتب ان شاء الله كتب ان شاء الله. لا ينسى سيدنا يا الله. بشرط خو فالتفريط بمجرده مو سبب. شنو بشرط؟ شنو
انه هذا يستحق عقوبتين.
بشرط شنو؟
عقوبة للقصد وعقوبة للتفريط.
احسنتم تفضلتم.
وتفريط مصلحة اذا صار قصد التضرر ايضا يجب عقوبة
محبوس.
انا بحبوس. انا بحبوس.